أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العارضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفيد في كلام صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، وأنه عندما نريد أن نجري الاستصحاب لا بد من تحقق موضوعه، وخلاصته أنه إذا رفعت اليد عن الحالة السابقة في ظرف الشك بالبقاء فإن المقام يكون من نقض اليقين بالشك. ونظرا لارتباط ذلك بالدليل الأول الدال على حكم ذلك الشيء والذي أوجب اليقين بحدوثه أو أثبت لنا حدوثه، كان لا بد من الحديث عن أن ما يحقق موضوع لا تنقض هل هو الاتحاد بين المعلوم اللي هو موضوع الحكم الأول والمشكوك، اتحاد عقلي دقي أم اتحاد بحسب لسان الدليل أي بما يفهمه العرف من الدليل أم بحسب ما يحكم به العرف، لا بمعنى أن العرف نبي أو شارع، بل بمعنى ما يلاحظه العرف للموضوع بحسب المرتكزات ومناسبات الحكم والموضوع. وربما عبر عن ذلك بالمسامحة العرفية في مقام التطبيق، وبهذا انتهينا بالأمس إلى صحة المقابلة بين العناوين الثلاثة في مقابل ما ربما استشكل فيها بما تقدم، وانتهينا في نهاية البحث إلى أنه لا بد وأن يتجه إلى ما هو الصحيح في المقام، وقد فرغنا عن أن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف وجماعة اختاروا أن الموضوع أي الوحدة المشروطة في القضية المتيقنة والمشكوكة ليصدق النقض في لا تنقض هي الوحدة بحسب الموضوع العرفي لا الاقتصار على ما عنونا في الدليل. ولا النظرة الدقية العقلية. ولذا استظهر صاحب الكفاية في آخر عبارته جريان استصحاب حكم العناب للزبيب. وبمعزل عن المناقشة في المثال وأنه صغرى للكبرى أم لا، إذ قد يناقش نقاش صغروي في المقام، أقول بمعزل عن ذلك لا بد أن ينظر في صحة ما أفاده هو وأتباعه أعلى الله مقاماتهم. والذي يظهر من كلام المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية الاستشكال في ذلك إذ قد أفاد ما خلاصته أن الحكم له مرحلتان، مرحلة الواقع واللب أي عالم ثبوت الحكم، ومرحلة الإنشاء والدلالة. ولا يخفى أن الموضوع في مرحلته الأولى عقلي دقي، إذ المولى إما أن يدرك الملاك الداعي لجعل الحكم أو لعدم جعله، وإما أن لا يدركه، وعدم إدراكه في الموالي العرفيين قد يكون جهلا ونقصا، أما في مولانا فعدم إدراكه معناه عدم وجوده. وفي هذه المرحلة يجري المولى في تحقيق إرادته طبقا لعلمه بالأصلح ثبوتا، على طبق إدراكه ثبوتا، فتتحقق أو تحصل الإرادة لديه فيجعل ثبوتا ثم ينشئ إثباتا ويصيغ صياغة قانونية كما هي العادة. وواضح أن مرحلة الثبوت موضوع الحكم فيها يكون محددا بقدر واقعه، والإرادة تابعة ومحددة بقدره. وهذا معنى قوله رضوان الله عليه بأن الموضوع في هذه المرحلة عقلي دقي. وأما باعتبار المرحلة الثانية أي مرحلة الإنشاء والدلالة وصياغة الحكم، فإن الموضوع هو موضوع دليلي ولا يوجد أي ما يؤخذ في لسان الدليل، وهو القابل للبحث عن مقدار حكايته عن الواقع، والمتلقي إن كان معصوما يعلم لوح الواقع فلا يحصل لديه تردد في الفهم على مستوى الدلالة. وأما المتلقي العادي فإنه يتبع ما يفهمه من ظاهر الدليل، الذي قد يكون مطابقا 100% لواقع الحكم في عالم الثبوت، ولكنه لا يوجد شيء يضمن ذلك. إذ المفروض أن دلالة غالب الأدلة هي من باب الظهور، لا النصوصية التامة، والظاهر لا يحكي الواقع إلا على مستوى دلالة راجحة لا أكثر. وهذا المقدار من البحث يقضي بلزوم الفهم العرفي للمفهوم اللفظي المأخوذ في موضوع الدليل المشرع للحكم، إذ هو المتبع في مقام تلقي أحكام المولى في العادة، يعني يستثنى حالات الإلهامات. وهي الطريقة العقلائية والقانونية في إبراز الأحكام، والتي اتبعها شارعنا الأقدس. وهنا لا إشكال في أن هذه الطريقية الموجودة لعالم الظاهر إلى ما هو الموضوع واقعا عند الشارع هي المتبعة بقدر الاستطراق بها إليه من دون موضوعية لها في نفسها، وعليه فلا يصح للعرف. اعتبار الدلالة الظاهرة بحسب لفظ الدليل هي الموضوع الحقيقي للحكم، وحينئذ فلا يوجد موضوع حقيقي إلا في عالم اللب والثبوت. وموضوع ظاهري في عالم الصياغة اللفظية، فعندما يتحدث عن عرف في مقابل الدال أي ما أخذ في موضوع الدليل والمدلول وهو الواقع ثبوتا عند المولى، فلا يبقى ثمة حديث إلا عن المسامحة العرفية في الموضوع. في قبال الموضوع الدقي والموضوع الدليلي أو النقلي أي ما دل عليه النقل، وحينئذ لا يصح أخذه مقابلا أي العرف للدليل، إذ المسامحة في الموضوع تقتضي المسامحة في الحكم للتضايف بينهما أي الموضوع بما هو موضوع لا بذاته، بذاته الأشياء بذاتها موجودة، المقصود بما هو موضوع لحكم يوجد تضايف بينه وبين الحكم. وحينئذ فلا يقين بثبوت الحكم لهذا الموضوع شرعا بحسب لسان الدليل الأول أي في مرحلة الحدود، وحينئذ فلا يثبت الركن الأول من أركان الاستصحاب كي تصل النوبة إلى الحديث عن حرمة نقض اليقين بالشك ورفع اليد عنه، ولذا فقد انتهى رضوان الله عليه بهذا الكلام إلى أن المقابلة يجب أن تكون بين الدقة العقلية وبين النظرة العرفية الدليلية أي المفهوم الذي يؤخذ من لسان الدليل عرفا، أما ما يعد موضوعا عرفا بحسب المسامحة العرفية فهو لا يثبت به حكم حتى نبحث في مرحلة البقاء والشك ببقائه عن نقضه، والمحقق الإصفهاني كما ترون في هذا الكلام يريد أن يقول بأن الموضوع العرف المسامحي هو موضوع آخر غير موضوع الدليل ثبوتها وغير موضوع الدليل
إثباتا. وعليه فلا تنحفظ في الحقيقة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على هذا الصعيد. أقول لا يخفى أن ما ذكره مسلم لا غبار عليه، لكنه أي على مستوى التحليل أنه في موضوع ثبوتا وفي موضوع إثباتا وهكذا، وحكاية الإثبات عن الثبوت وكله مسلم، إلا في نقطة واحدة في أصل التحليل الكلام فعلا، وهو قوله لا موضوعية للموضوع بحسب ظاهر الدليل أو لسان الدليل. إن كان مقصوده، ولا يبعد أن يكون مقصوده ذلك، إن كان مقصوده لا موضوعية له في حد نفسه في قبال الموضوع الواقعي، صحيح، لكن هذا أجنبي عن غرض الأصولي والفقهي. إذ الأصولي والفقيه ما يدخل في دائرة حق الطاعة لمولاه بحكم عقله بمقتضى قانون العبودية، هو الموضوع الموجود في لسان الدليل، إذ ليس ثمة بالنسبة إلى العبد في قبال مولاه الذي يحكم عقله بلزوم إطاعته سوى ما أفاده وأبرزه وجعله إنشاء أو بأي مبرز، كما لو كان الإنسان من أهل الإلهام على ذمة المكلف. أما إن كان مراده من أنه لا موضوعية له بلحاظ العبد، وأنا أستبعد أن يكون مراده ذلك، فلا يخفى حينئذ عدم صحته، إذ الموضوعية للموضوع فيما يدخل في عهدة المكلف هو ما أخذه الشارع موضوعا في لسان الحكم، لأن الإرادة الثبوتية ليست حكم، الإرادة في قالب الإيصال، في معرض الإيصال، في قالب التقنين والتشريع، هي التي تصبح موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة. ولذا فلا يوجد موضوع غير الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، ولا توجد موضوعية في هذه المرحلة إلا للموضوع بحسب لسان الدليل، كما لا يخفى. بعد هذا التعليق العابر والذي لا أعده إشكالا، أقول إنما أفاده المحقق الإصفهاني على صحته تحليلا بعيد عن مراد أستاذه المحقق الخراساني، بمعنى أن المحقق الخراساني وبقية الأصوليين أيضا بعد مراجعتي لكلماته يريدون القول بأن الموضوع المأخوذ في لسان الدليل الأول، مش دليل الاستصحاب، الذي تشترط وحدته فيما بين القضية المتيقنة والمشكوكة. عندما نريد أن نفهمه من لسان الدليل، هذا الموضوع المحقق للوحدة يراد منه الموضوع المحقق للوحدة بالدقة العقلية بحسب لسان الدليل، لا الموضوع الثبوتي الذي لا شغل للوصول به في مقام ترتيب الآثار، لأن الأصولي يتحدث عن استنباط الأحكام الشرعية من ألسنة الأدلة. وكلام صاحب الكفاية ينادي بأعلى صوته بهذا. أم الملحوظ في الموضوع الذي يشكل وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة النظرة العرفية الدليلية، أي ملاحظة ما أفيد في الدليل بالدقة، غاية الأمر المفهوم، حيث إنه مفهوم لغوي نفهمه بحسب عرف اللغة وأبناء المحاورة. يعني إذا قال الشارع الماء المتغير متنجس، نفهم أن التغير جزء الموضوع لأنه أخذ توصيفا، هذا معنى ملاحظة لسان الدليل. فإذا زال تغيره زال الموضوع، ما بقي الموضوع حتى تستصحب. أما إذا قال، لأن أحد جزئي الموضوع زال، الماء إذا تغير نجسا، فإنه يمكن أن يكون مراده أن النجاسة مع التغير تأتي بحدوثه وتذهب بذهابه، أي أن التغير حيثية تقييدية، ويمكن أن يكون مراده حتى بحسب فهمنا للكلام من الدليل، يمكن أن يكون مراده أنه حيثية تعليلية التنجيس. فإذا زال التغير شككنا في بقاء النجاسة لوجود احتمالين على الصياغة الثانية للدليل، فيتحقق الشك حينئذ في بقاء النجاسة. إذن ما هو الموضوع بحسب ظاهر الدليل؟ الموضوع بحسب ظاهر الدليل هو الماء، والشرط هو إذا تغير. فالموضوع المحقق للوحدة حينئذ بحسب لسان الدليل هو المائية فقط. لدينا يقين سابق ولدينا شك لاحق، أم أننا نتجاوز لسان الدليل ونذهب إلى الارتكاز إلى مناسبات الحكم والموضوع، لا إلى المسامحات المتطفلة العقلائية في مقام التطبيق التي لا تقبل. ويقصد بذلك أنه في بعض الأحوال العرف يفهم أن الحيثية حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية، سواء أبرزت بالتوصيف أم أبرزت بالشرط. كما لو قال زيد إذا كان مجتهدا صح لك تقليده. انتبه شوية يا أخوان، هنا بحسب لسان الدليل
أبرز شرطا لا توصيفا. وتارة أخرى يقول زيد المجتهد يصح تقليده. واضح أنه بحسب لسان الدليل. هذا توصيف يعني جزء الموضوع، هذا شرط يعني مو جزء الموضوع بحسب الدقة اللغوية، نحكي مفهوم اللغوي، لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع. بالله عليكم الاجتهاد مع التقليد مع الحكم، حيثية تقليدية أم حيثية تعليلية؟ في أحد بيحتمل أنها حيثية تعليلية؟ فالعرف يفهم هنا أن الاجتهاد جزء الموضوع، سواء ذكر في لسان الدليل توصيفا أم ذكر شرطا. هذا هو المقام الذي يتحدث عنه المحققون، وهو محل الكلام، وهذا ليس من المسامحات يا شيخنا الاصفهاني، هذا من ملاحظة الذهنية العقلائية في مقام التلقي للكلام، إذ هنالك ارتكازات عقلائية في مقام التلقي بلا إشكال ولا ريب. في بعض الحالات نجزم بأنها حيثية تقييدية كما في مثال الاجتهادات، في بعض الحالات نجزم أنها حيثية تعليلية، في بعض الحالات نتردد. وستأتي تتمة للبحث، لأنني وجدت تحليلا جميلا جدا للمحقق الناهين في هذا المجال، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.